بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قلنا بالأمس بأن الأصل، حينما نقال الأصل هو اللزوم، ماذا يقصد بكلمة الأصل؟ قلنا في ذلك احتمالات أربعة: الأول بمعنى الغالب، الثاني بمعنى الاستصحاب، الثالث بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات والنصوص القرآنية، والرابع وهو الأخير الذي كان بأيدينا بمعنى أنه بني شرعا ووضع شرعا العقد على اللزوم. فالأصل فيه اللزوم بمعنى أن الشارع قد بناه ووضعه على أن يكون لازما. والأصل بالمعنى اللغوي ترى هو هذا المعنى. الأصل لغة بل ما يوضع عليه الشيء، ما يوضع عليه الشيء يقال له أصل. فهنا كذلك وضع عقد، وضع البيع على اللزوم. على أي حال هذا ما نشغل به، لكن قلنا قد يستشكل ويقال بأن البيع لم يضعه. والمستشكل من هو؟ قلنا الفاضل التوني قدس الله روحه. قد يستشكل بأن البيع لم يضعه الشارع على اللزوم. لماذا؟ لأن في كل بيع خيار المجلس، ومع وجود خيار المجلس كيف نقول بأن كل بيع مبني شرعا وموضوع شرعا ومؤسس شرعا على اللزوم؟ هذا إشكال ذكرناه بالأمس، والجواب فدرسنا الجديد من الآن سوف يشرع. والجواب عن ذلك أن يقال بأن البيع صحيح في كل بيع خيار المجلس، لكن هذا الخيار ليس حكما شرعيا كما هو الحال في الهبة. في الهبة جوازها حكم شرعي، يعني الشارع جعل الهبة جائزة من الأول، جعلها بناها على الجواز، بحيث إذا أراد أحد الطرفين الواهب أو الموهوب له إسقاط الجواز، هذا الجواز الشرعي، فلا يمكنه ذلك، لأن الشارع بنى الهبة على الجواز. وهذا بخلافه في البيع، فإن البيع لم يبنه الشارع على الجواز. نعم هناك حق للبائع أو للمشتري أن يفسخ البيع، ولكن هذا حق ثبت من الخارج، لا أن الشارع هو الذي ألزم بهذا الجواز. ولذلك يمكن للبائع وللمشتري أن يسقط هذا الحق. إذن يتبين أن هذا الخيار ثبت لهما من الخارج على نحو الحق، لا من الشرع. لو كان ثابت من الشرع فحكم شرعي لازمه لا يكون قابل للإسقاط، بخلافه في الخيار فإنه قابل للإسقاط. فيتبين أن الخيار ثبت بما أنه حق خارجي، وهذا لا يتنافى ثبوت الخيار في كل بيع بما أنه حق ثابت من الخارج، لا يتنافى مع قولنا أن الشارع قد بنى ووضع البيع على اللزوم. هذا نظير ما يقال بأن الأصل في الأجسام هي الاستدارة. الأصل في كل جسم أن يكون شكله على نحو الدائرة. السبب في ذلك ما هو؟ هذا ما أن شغل به. ليش؟
مثلا على سبيل الإجمال أقول قالوا لأنه طبيعة كل شيء كل جسم واحد، وبما أن طبيعة كل شيء واحد فالواحد لا يوجد إلا واحد، لا يوجد أشياء مختلفة، وفي غير الدائرة توجد أشياء مختلفة، يوجد أشياء مختلفة، يوجد ماذا؟ سطح من هذا الجانب وسطح من ذلك الجانب وسطح من ذلك الجانب، بل يوجد سطح وخط ونقطة، لأن الخط طرف السطح والنقطة طرف الخط على أي حال، فتوجد أشياء متعددة في من؟ في غير الدائرة، أما في الدائرة لا يوجد أشياء متعددة، أصلا سطح لا يوجد، توجد أشياء مختلفة، يوجد أشياء مختلفة، يوجد ماذا؟ سطح من هذا الجانب وسطح من ذلك الجانب وسطح من ذلك الجانب، بل يوجد سطح وخط ونقطة، لأن الخط طرف السطح والنقطة طرف الخط على أي حال، فتوجد أشياء متعددة في من؟ في غير الدائرة، أما في الدائرة لا يوجد أشياء متعددة، أصلا سطح لا يوجد، الدائرة يقولون ليس لها سطح، لأن السطح يقولون نهاية الجسم، والدائرة ليس لها نهاية، بدايتها من نهايتها من لا لها بداية لا لها نهاية، على أي حال، فليس لها سطح، فإذا لا سطح فلا خط، لأن الخط قلنا طرف السطح، وإذ لا خط فلا نقطة، لأن النقطة طرف. بس هذا فرد شيء يا أخي، ترى جانبي قاعد أقوله مو مهم. الخلاصة قالوا الأصل في الأجسام أن تكون دائرية، لكن هذا لا يتنافى أن يثبت من الخارج، فالإقاس الخارجي يجعل الجسم لا يتشكل بشكل الدائرة، وإنما يتشكل بشكل مربع، بشكل مثلث، بشكل مستطيل، هذا لا يتنافى مع الأصل. فهنا ايضا كذلك، ليش لا يتنافى؟ لان هذا القاس القاس الخارجي وليس من داخل الجسم، احنا نقول طبيعة كل جسم مع قطع النظر عن الامور الخارجية تقتضي ان يكون الجسم شكله دائري، هذا لا يتنافى مع صيرورة شكل الجسم مثلث او مربع او غير ذلك نتيجة قواصر وموانع خارجية. هنا كذلك نقول الشارع بنى كل عقد على ان يكون لازما، لكن هذا لا يتنافى مع ثبوت الخيار كحق لهما، كحق خارجي مع قطع النظر عن الشارع، فالخيار حق خارجي ثبت للبيع، بخلاف ذلك في من قلنا في الهبة، فإن الهبة حكم الشارع بأنها هبة لغير ذوي الرحم وغير المعول بأنها جائزة مبنية شرعا موضوعة شرعا على اللزوم نتيجة حكم الشارع، بحيث لو أراد الواهب أو الموهوب له أن يسقط ذلك لما أمكنه إسقاط هذا الجواز، انتهى ما أفاده قدس سره. بلي أقول تعليقا على هذا الكلام، أقول تعليقا على هذا الكلام، لو كان الخيار أثبته المتبايعان صحيح نقول هذا حق خارجي لا يتنافى مع قولنا أن الشارع بناه على اللزوم، هذا لو فرض أن الخيار أثبته المتعاقدان كما في خيار الشرط يثبته يجعله المتعاقدان، وهذا لا يتنافى يا من وأن نقول بأن البيع بناه الشارع على اللزوم، لكن إذا فرض نفس الشارع المقدس هو جعل هو بنفسه قد جعل ماذا الخيار سواء المتبايع أمكنهم الإسقاط أو لم يمكنهم، بالتالي إذا هو الشارع نفسه ماذا قد جعل الخيار، فلا معنى لأن نقول الشارع بنى البيع على اللزوم، معناه بنفسه وقد جعل الخيار، طبق العبارة
جعل قيد خارجي مو داخلي
مثل الجزء يعني خارجي داخلي شو هذا بعد ما هنقدر نفتح مزين. بلي يقول الرابع المعنى اللغوي للأصل، هذا المعنى الذي قاعد نبينه هو المعنى اللغوي، بمعنى ان وضع البيع وبناء البيع عرفا وشرعا على اللزوم، بني على ان يكون لازم. يعني شنو بني على ان يكون لازم؟ عطف تفسير، يعني صيرورة المالك وصير المالك الاول كالاجل. المالك الاول من هو؟ يعني البائع. المالك الثاني من هو؟ الذي جديد صار مشتري. وان يعني مخيار اكو، يقول وانما جعل الخيار فيه حقا خارجيا كامر خارجي جعله. فاحنا اشكلنا قلنا ما دام الجاعل هو الشارع، لو كان الجاعل هما اي صحيح، لكن ما دام كما في خيار، اما اذا الجاعل هو نفس الشارع بعد لا معنى على اي حال. وانما جعل الخيار فيه حقا خارجيا لاحدهما او لهما يسقط بالاسقاط او بغير الاسقاط. بغير الاسقاط مثل ما بالتفرق، اذا تفرق المتبايعان يسقط خيار المجلس. فالشارع بنى العقد ماذا؟ البيع على اللزوم، وليس البيع كالهبة. وهذا بخلاف الهبة التي حكم الشارع فيها بجواز رجوع الواحد، بمعنى كون هذا جواز الرجوع حكما شرعيا له، يعني للهبة اولا وبالذات، مو اصلا وبالذات، اولا مناسب يكون يصير ماذا؟ اولا وبالذات. وهذا ماذا؟ بحيث لا يقبل الاسقاط. إذا أراد أن يسقطها ما يمكن، لأن الشارع هو بناه على بنى الهبة على الجواز. خب يقول من خلال كلامنا هذا ظهر الرد على الفاضل التوني، ظهر أن ثبوت خيار المجلسي في أول أزمنة انعقاد البيع لا ينافي كونه، يعني كون البيع في حد ذاته مبني على اللزوم. ليش؟ لأن الخيار هذا تارك على نحو الحق، مو حكم من الشارع، على نحو الحق الخارجي. ولذا قلنا يقبل الاسقاط، لان الخيار حق خارجي قابل للانفكاك بخلاف اللزوم. الجواز في الهبة ليس بقابل للانفكاك. انا قلت مجرد هذا لا يصلح لان يكون فارقا، افرض حق خارجي، لكن ما دام جعل الشارع هذا هو بعد. نعم لو كان في اول انعقاده محكوما شرعا لو كان البيع من اول من عقد محكوم شرعا بجواز الرجوع، بحيث يكون الجواز حكم شرعي مو حق خارجي. وعادة هذا ما موجود، وعادة هذا الشيء ما موجود، بحيث يكون حكما فيه لا حقا مو لاحقا. لا تقرأها المرة لاحقا، لا حقا مجعولا قابلا للسقوط، بل كان منا اذا هيك فرضنا، لكن ما قعدنا هيك، كان منافيا لبنائه على اللزوم. لكن مفروض ما اكو في البيع من الاول لم يجعل الشارع الجواز بنحو الحكم الشرعي. على اي حال فالاصل هنا كما قيل نظير قولهم ان الاصل في الجسم الاستدارة، فانه لا ينافي كون اكثر الاجسام على غير الاستدارة، لاجل قلنا موانع وقواصر خارجية، لاجل القاصر الخارجي. خب فالاصل هنا كما قيل، كما قيل يعني شنو كما قيل؟ يعني الشيخ الانصاري يقول هذا التمثيل وهذا التنظير ذكره البعض. هو اصلا هذا الجواب يا اخي الذي ذكرناه قبل الشيخ الانصاري مذكور، هذا الجواب، هذا الجواب هو لشارح الوافي للسيد صدر الدين الرضوي، اجاب الفاضل التوني بهذا الجواب. اصل الاشكال هو من الفاضل التوني، الجواب من السيد صدر الدين الرضوي شارح الوافي، فالشيخ الانصاري تبنى هذا الجواب، فلذلك قال فالاصل هناك كما قيل. كما قيل نظير قولهم، كما قيل يعني من هو القائل؟ هو السيد صدر الدين الرضوي، يعني السيد صدر الدين الرضوي مثل بهذا التمثيل، قال الاصل في مقامنا نظير قولهم، قول الحكماء او غير الحكماء، ان الاصل في الجسم الاستدار. ومما ذكرنا من جواب الاشكال ومن دفع هذا الاشكال، ظهر ان ما ذكره الفاضل التوني ظهر وجه النظر في كلام صاحب الوافية، حيث صاحب الوافية هو الفاضل التوني، حيث انكر هذا الاصل، يعني الاصل بهذا المعنى انه اصل في البيع اللزوم بمعنى الشارع بنى البيع على اللزوم، قال هذا انكره انا غير ثابت. ليش؟ لاجل خيار المجلس. قال ما دام موجود خيار المجلس في كل بيع، اذا شلون نقول الشارع بنى البيع على اللزوم؟ جواب احنا بيناه انه هذا الخيار ثبت كحق خارجي لا كحكم شرعي. بري اذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل بهذا المعنى مقصود شيء اخر، يعني شنو شيء اخر؟ يعني هيك يريد يقول الرجال، يريد يقول بانه ما دام كل بيع في اوله يوجد خيار المجلس، فبعد ذلك اذا شككنا في اللزوم والجواز الاستصحاب شو يقتضي؟ الاصل شو يقتضي؟ ما دام هو ماذا من الاول فيه جواز لاجل خيار المجلس، فبعد ذلك ماذا فيه مقتضى الاصل؟ مقتضى الاستصحاب الجواز. فاذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل هذا المعنى، يعني الفاضل التوني يقول انا انكر ان الاصل هو اللزوم. لماذا؟ لان منذ البداية البيع جائز لاجل خيار المجلس، بعد المجلس نشك في اللزوم وعدم اللزوم، الاستصحاب يقتضي بقاء الجواز. فدائما العقد راح يصير ماذا؟ الاصل فيه ماذا؟ هو الجواز للزوم. لماذا؟ لان من الاول لاجل المجلس يوجد خيار، بعد ذلك للاستصحاب يوجد الجواز. اذا كان مقصود الفاضل التوني من انكار الاصل اصل اللزوم هذا التوجيه، هذا كلام وجيه، ولكن يأتي جوابه ان شاء الله في الابحاث الآتية. الا ان يريد ان الاصل بعد ثبوت خيار المجلس، الاصل ماذا؟ بقاء عدم اللزوم، الاصل ذلك. وهذا الاصل من اين يتولد؟ بقاء عدم اللزوم من الاستصحاب، نتيجة استصحاب بعد. اذا كان هذا مقصوده هذا كلام وجيه، لكن سيأتي ما فيه في ابحاث آتية. بقي الكلام في معنى شيء جانبي بعد بقي يا اخوان لا بأس ان نبينه، وهو ماذا؟ العلامة رضوان الله عليه في كتاب التذكرة وفي كتاب القواعد عند فر التعبير يقول هكذا: الاصل في البيع هو اللزوم، ويخرج عن هذا الاصل بامرين: ثبوت خيار، ثبوت خيار وظهور العين. هنا يوجد اشكال على هذه العبارة، وما هو الاشكال؟ انه انت كيف تعطف ظهور العين تعطف علينا على ثبوت الخيار، مع ان التزلزل بما هو يصير؟ تزلزل العقد بالخيار، فالخيار هو الموجب لان يصير العقد متزلزلا. اذا ما معنى ان تذكر ظهور العيب في مقابل الخيار؟ ظهور العيب ليس شيئا يوجب التزلزل مقابل ماذا؟ مقابل الخيار، وانما الموجب الوحيد فقط للتزلزل هو الخيار. اذا كان الموجب الوحيد هو الخيار، اذا ما معنى عطف ظهور العيب على الخيار، مع ان الموجب الوحيد هو ماذا؟ الخيار. ولعل واحدا منكم يجيب يقول هذا من باب عطف الخاص على العام، يعني بعبارة اخرى هيك يريد يقول العلامة: ثبوت التزلزل بما؟ الاصل في البيع اللزوم، ويخرج عن هذا الاصل متى يخرج؟ بثبوت الخيار. ومن احد مصادر ثبوت الخيار ياهو الموجبات للخيار هو ظهور العين. فذكر ظهور العيب معطوفا على ثبوت الخيار من باب بيان احد اسباب الخيار. فكأنه هكذا يريد ان يقول علامة: الاصل في العقد هو اللزوم، ومتى يصير جائز؟ اذا ثبت خيار. ومن احد اسباب الخيار ماذا قاعد يبين؟ ظهور العيب. فعطفه لظهور العيب على الخيار من باب بيان بعض اسباب الخيار، هذا هو اسباب الجواز يعني، فلعله من هذا القبيل. ان قال قائل هكذا كان الجواب، كان الجواب عليه انه العلامة رضوان الله عليه لم يقل، لم هكذا لم يقل الأول، الأمر الأول من موجبات التزلزل ماذا؟ ثبوت سبب الخيار. لو كان العلامة رضوان الله عليه يقول ثبوت سبب الخيار كان هذا التوجيه تام، نقول ظهور العيب من أحد أسباب الخيار، فعطفه على سبب الخيار يكون من باب عطف الخاص على العام. لكن المفروض وجعل الأمر الأول نفس الخيار، مو سبب، لا سبب الخيار. لو كان جعل الأمر الأول سبب الخيار، بل نقول ظهور العيب أيضا من أحد أسباب الخيار، فعطف عليه من؟ على سبب الخيار من باب عطف الخاص على العام. لكن المفروض وهكذا قال الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين، الأول ثبوت الخيار، ولم يقل ثبوت سبب الخيار، ثبوت الخيار قال. ومعلوم ثبوت الخيار مع ظهور العيب ليست النسبة بينهما خاص وعام حتى نقول هذا من باب عطف الخاص على العام، وإنما النسبة بينهما نسبة المباين مع مباينه. إذن هذا التوجيه ليس بتام، وإن ذكر هذا التوجيه صاحب جامع المقاصد الذي شرح القواعد الكرفي رضوان الله عليه، شارح القواعد ذكر هذا التوجيه، لكن هذا ليس بتام للنكتة التي بيناها. إذا كان عندك جواب ثاني، حل ثاني لهذه العبارة أو ثالث، تذكر يا أخي غير هذا الحال. نعم عندنا حل ثاني وعندنا حل ثالث، فلأطبق أولا. بقي الكلام في معنى قول العلامة في القواعد والتذكرة، قال إنه لا يخرج من هذا الأصل، وهذا التعبير أمس تقدم انقدناه إحنا إذا تذكرون، إلا بأمرين ثبوت خيار أو ظهور عيب. فإن ظاهر هذا التعبير أن ظهور العيب سبب علما للتزلزل في مقابل الخيار، مع أنه إحنا قلنا السبب الوحيد للتزلزل هو الخيار، فإن ظاهره أن ظهور العيب سبب لتزلزل البيع في مقابل الخيار، مع أنه يعني ظهور العيب من أسباب الخيار، وليس قلنا شيء مقابل علما موجب للتزلزل في مقابل ثبوت الخيار، لا، وأحد طرق وأسباب ثبوت الخيار. نقطة. وتوجيهه، توجيه كلام العلامة بعطف الخاص على العام كما في جامع المقاصد غير ظهر، إذ لم يعطف العيب، يعطف يعطف مو مهم، إذ لم يعطف العيب على أسباب الخيار، وإنما عطف على نفس الخيار، بل عطف على نفسه أو عطف على نفسه على نفس الخيار، لأن قال ثبوت الخيار وهو مباين له، لا يعني الخيار ثبوت الخيار مباين لظهور العيب، لأنه ثبوت الخيار أعم، لو كان حبب ثبوت الخيار بلي. خب عندك حل ثاني أم لا؟ الحل الثاني أن يقال بأن هناك عبارة أخرى للتذكرة موجودة في التذكرة لعلها بلي تساعدنا على حل هذه العبارة. ما هي العبارة الثانية الموجودة في التذكرة؟ العبارة الثانية هذه يقول قدس سره الأصل في البيع اللزوم، ويخرج عنه بأمرين. لحد الآن صار فرق بين هذه العبارة والعبارة السابقة؟ لا. شوف الفرق هسه بعدين. بأمرين، الأول أن يثبت خيار من غير جهة العيب، بل يثبت لأجل التروي فقط من غير جهة، من دون عيب، كما هذا أين؟ في خيار المجلس مثلا، في خيار أو الحيوان، هذا ثابت لا لأجل وجود عيب، وإنما لأجل أن يتروى ولأجل أن ينظر ويتأمل البائع والمشتري في المصلحة، المصلحة هناك في إمضاء البيع عملة. فالأول ثبوت خيار من غير جهة وجود عيب، الثاني ثبوت خيار من جهة العيب، هكذا عبر. هذه العبارة لعله تحل لنا العبارة السابقة. فالعبارة السابقة شو يصير معناها بناء على هذه العبارة الثانية؟ العبارة السابقة هكذا يصير معناها، العبارة السابقة هكذا قال الأصل في البيع اللزوم، وإنما يخرج عنه بأمرين. الأول ثبوت خياره، فنقول مقصود من ثبوت خيار يعني ماذا؟ من غير جهة الحي، يعني ثبوت خيار المجلس، خيار الحيوان. والثاني ماذا؟ ظهور عيب، يعني ثبوت الخيار، يعني ظهور عيب، يعني من جهة ماذا؟ خيار العيب، الخيار من جهة العيب، هيك مقصوده. فهذا فالتوجيه ماذا لعبارته من غير ماذا بري بواسطة العبارة الثانية. هو أقول التفتوا يا إخوان في هذا التوجيه الثاني، لا نريد أن نقول بأنه العطف يصير من باب عطف الخاص على العام، لا، عطف الخاص على العام قلنا غرض أصلا، لأنه في الأول لم يذكر سبب الخيار، لم يقل الأول ثبوت سبب الخيار، فعطف الخاص على العام هذا لا يتصور أبدا، لا، هذا فرد حل مع قطع النظر عن ذلك. نقول مقصود العلامة لما قال وإنما يخرج لأمرين، الأول ظهور ثبوت خيار، يعني قصد ثبوت خيار غير خيار العيب، والثاني ماذا؟ ظهور عيب، يعني مقصوده ماذا؟ ثبوت خيار العيب، ايش مقصوده؟ هذا الحل الثاني. ولكن هذا الحل الثاني هل هو ناجح وصحيح؟ يرد عليه اولا وثانيا وثالثا. بس خلينا نطبق هذا توجيه كلام على توجيه كلام. سعيد عبارة مهمة يساعد عليه واحد لما يقرأ، يعني يساعد على كونه من باب عطف الخاص على العام، لا يا أخي لا، فالتفت جيدة، يساعد على توجيه ما في التذكرة، يساعد عليه على توجيه كلامه هذا ما في التذكرة من قوله وإنما يخرج عن الأصل بأمرين، أحدهما ثبوت خيار لهما أو لأحدهما من غير نقص. شفت العبارة يا أخي؟ من غير نقص في أحد العوضين، يعني من غير عيب، بل فقط لأجل التروي خاصة يثبت، كما في المجلس قلنا خيار مجلس وخيار حق، والثاني ظهور عيب في أحد العوضين، انتهى. وحاصل التوجيه بناء على هذا، بناء على هذه العبارة الثانية، شو يصير معنى العبارة الأولى؟ معنى العبارة الأولى شو يصير؟ هيك راح يصير معناها. وحاصل التوجيه، يعني حاصل توجيه العبارة الأولى هيك راح يصير على هذا، على هاي العبارة الثانية، توجيه العبارة الأولى شو يصير؟ إن الخروج عن اللزوم لا يكون إلا بالتزلزل العقد لأجل الخيار. لكن بعدين العلامة يريد يبين ماذا؟ الخيار على شكلين، الشكل الأول غير خيار العيب، الشكل الثاني خيار العيب. والمراد بالخيار في المعطوف عليه، معطوف عليه يعني شنو المعطوف عليه؟ يعني الأول، الأول شنو؟ وقال إنما يخرج بأمرين ثبوت خيار، ثبوت خيار هذا المعطوف عليه، ما كان ثابتا بأصل الشرعي أو بجعل متعاقدين، لكن من غير اقتضاء نقص في أحد العوضين. المهم هذا نريد نقوله، ومقصودا من المعطوف، من الثاني المعطوف وبظهور العيب، يعني والمراد بظهور العيب، وبظهور العيب عطف عليه من؟ على بالخيار، وبظهور العيب يعني ومراد بظهور العيب ما كان خيار نقص أحد العوضين. هذا توجيه لكلامه، لكن يرد عليه أولا عدم تمامه، يعني اولا يرد عليه انه ليس بتام في نفسه، ليس بتام. ليش ليس بتام؟ اذ ما هو الداعي لفصل خيار العيب عن بقية الخيارات؟ يعني ليش العلامة ماذا رضوان الله عليه يقول وانما يخرج لأب امره ثبوت خيار، لكن ثبوت خيار من ياجهة نقول مقصوده من غير جهة العيب، والثاني ثبوته من جهة العيب، هل فصل بلا داعي سواء كان من جهة العيب او من غير جهة العيب؟ بالتالي يثبت الخيار، ثبوت الخيار له اسباب متعددة، احدها جعل الشرعي او جعل المتعاقدين، او قل معي ماذا؟ ظهور العيب. فهذا الفصل بلا وجه، فيرد عليه اولا انه ماذا؟ ما عدم تمامه في نفسه لما بينا ان هذا الفصل بلا وجه. تكلف في عبارة القواعد، في العبارة الاولى للقواعد، لماذا فيه تكلف؟ لانه في العبارة الذي قريناها، يعني العبارة الاولى عبارة القواعد، يعني قصد ماذا؟ العبارة الاولى في تكلف، يعني في العبارة الأولى، لماذا تكلف في العبارة؟ يعني في العبارة الأولى هكذا قال وإنما يخرج بأمرين ثبوت خيار لم ماذا؟
لم يذكر ماذا؟ لم يذكر كلمة السبب هنا ماذا؟ لم يذكرها، يعني لم يقل في العبارة أنه ماذا ثبوت سبب، كلمة سبب لم يأتي بها. ولو كان المقصود هو هذا التوجيه كان المناسب ماذا؟ إضافة كلمة سبب، يعني وإنما يخرج بأمرين، ثبوت سبب خيار بجعل شرعي أو بجعل، يحتاج إلى هذه الإضافات كلها، يعني السبب يحتاج تقديرها، وبجعل من غير جهة العدل تقول بجعل شرعي أو بجعل متعاقدا من غير جهة العدل، هاي كلها التقييدات لابد منها، وهذه التقييدات بلا وجه بلا داعي أن نقول بأن عبارة القواعد الأولى فيها هذه التقديرات، فيها تقدير كلمة سبب وفيها تقدير ماذا؟ بجعل المتعاقدين أو بجعل شرعي من غير جهة العين، المهم من غير جهة العين، هذا عبارته مطلقة تقيدها بهذه القيود على خلاف ماذا؟ الظاهر. لذلك قال تكلف في عبارة القواعد، يعني المتقدمة، لأن عبارة القواعد ماذا؟ مطلق. ليش قال تكلف في عبارة قيدها عبارة القواعد؟ لأن العبارة الثانية اللي يقرنها التكلف ما بيها، لأن هي من الأول مقيدة العبارة الثانية، عبارة الثانية قال ثبوت خيار لهما في العبارة الثانية من غير نقص في أحد بل السبب، هي مقيدة، أما العبارة الأولى غير مقيدة، فتقييدها هذا تكلف على خلاف الظاهر. هذه الجهة الثانية، مع أنه هذه الجهة الثالثة، يقول أكو رد ثالث وهو أن العلامة رضوان الله عليه عنده عبارة في التذكرة، ماذا يقول في تلك العبارة؟ هكذا يقول، يقول وإنما يخرج من الأصل لأمرين، الأمر الأول ما هو؟ قبل قليل قلنا الأمر الأول ما هو؟ ثبوت خيار، ثم يأتي ويبين الخيارات، يقول والخيارات هي أولا خيار المجلس، ثانيا خيار الحيوان، ثالثا خيار الشاب، رابعا خامسا و و و وواحد منها يقول خيار العيب. إذن جعل خيار العيب واحد منين؟ من مصادق الأمر الأول، ولم يجعله في الأمر الثاني. لو كان مقصود هذا التوجيه، يعني لو كان مقصود العلامة هو هذا التوجيه، لو كان هذا التوجيه صحيح، الذي هذا التوجيه شنو معناه؟ قلنا نكرره، لأن مقصود ثبوت خيارين يعني من غير جهة العيب، وبعدين لما قال ظهور العيب يعني قصد ماذا؟ ثبوت خيار العيب. لو كان هذا مقصوده كان من المناسب أن يذكر في الأمر الأول ماذا؟ كل الخيارات، لكن ما عدا خيار الحيوان، مع أنه ما عدا خيار العيب، مع أنه ذكر خيار العيب أيضا في ضمن الأمر الأول، فيتبين أن مقصوده في الأمر الأول لما قال ثبوت خيار يعني قصد ثبوت خيار من جهة جعل الشرعي أو من جهة جعل المتعاقدين أو من جهة العيب، وليس مقصوده ثبوت خيار من غير جهة العيب، لا، وإلا فكيف ذكر خيار العيب في الأمر الأول؟ لذا يقول مع أنه في التذكرة ذكر في الأمر الأول الذي هو الأمر الأول، شنو هو ثبوت خيار الذي هو الخيار، ماذا ذكر؟ فصولا سبعة بعدد أسباب الخيار، وجعل السابعة منها خيار العيب، وتكلم فيه يعني في خيار العيب كثيرا. خب نقول ومن الواضح، هو من الواضح من عندي مقتضى هذا التوجيه الذي الآن ذكرناه الحل الثاني أن يتكلم في الأمر الأول فيما عدا خيار العيب، مع دليل بعد ما ندري هناك ماذا ذكره، لعله ذكر العرش، العرش لعله ذكره كما الآن من دون أن يذكر نقطة. ويمكن خوف شيخنا الأنصاري، إذن أنت لم تقبل الحل الأول ولم تقبل الحل الثاني، وقل لهم مات الشيخ الأنصاري ماكو داعي إلى هذا التطويل، هذا يسمونه تطويل بلا طائل، إيش الله العلامة شنو قال في رواية حتى حين إذا نقضي وقتنا على أي حال شو تسوي؟ خب أنت شيخ الأنصاري عدة حكاية احكيها، يقول بلي أنا يمكن أن أحل ونعمل التفاتة، التفاتة جيدة لطيفة وإن لم تكن بلي. المقصود الجواب الثالث، الحل الثالث أن يقال بأنه في خيار العيب في الحقيقة يوجد خياران لا خيار واحد، أفهل سمعتم بذلك؟ في خيار الحيوان، في خيار العيب يوجد خياران، أحدهما الرد، أرد للعقد أبطل العقد، هذا خياره،
وهناك خيار ثاني، وما هو؟ العرش، لأن العرش أيضا ماذا؟ إبطال للعقد، فيه إبطال للعقد، لكن إبطال علما لا لجميع العقد، وإنما فيه إبطال علما لبعض العقد، لأني أرد أن أسترجع جزء من الثمن، فبهذا المقدار سوف يبطل، بمقدار الأرش سوف يبطل ماذا؟ إذا استرجع المشتري الثمن، مقدار من الثمن، يعني بهذا المقدار البيع ماذا؟ باطل. فإذا في ثبوت الأرش أيضا يوجد خيار، لكن هذا الخيار خيار لإبطال، ليس لإبطال جميع العقد، وإنما هو إبطال ماذا؟ لبعض العقد، فإن الثمن بعض، فإن الأرش بعض الثمن. وإن شئت قلت فيه إبطال للمجموع، لمجموع العقد، وإن لم يكن فيه إبطال لجميع العقد، تفرقون بين المجموع ماذا وبين الجميع. في أخذ الأرشي إبطال، لمن إبطال؟ للمجموع من حيث مجموع، يعني المجموع من حيث المجموع لم يبقى صحيحا، بلي لم نبطل الجميع، لكن المجموع بما هو مجموع لم يبقى. هذا ما عندنا شغل به. اذا في خيار العيب في الحقيقة يوجد خياران، احدهما رد جميع العقد، والثاني اخذ الارش، وهو ايضا خيار، وابطال العقد، لكن لبعض العقد، بمقدار الثمن، بمقدار الارش. فاذا اتضح ذلك، حينئذ الشيخ الانصاري شي يقول؟ يقول العلامة رضوان الله عليه إيش قال في العبارة؟ ماذا قال؟ وإنما يخرج بأمرين، ثبوت خيار، بقوله ثبوت خيار أدخل جميع الخيارات، حتى خيار العيب، لكن بقسمه الأول الذي فيه إبطال لجميع العقل يكون ذلك، وبقوله ظهور عيب أراد أن يبين ماذا؟ هذا الخيار الثاني الذي هو ليس فيه ابطال لجميع العقد، وانما فيه ابطال لبعض العقد، يعني للمجموع من حيث المجموع، ذكره ثاني، وانما فصله وجعله على حدة، لاي نقطة؟ لانه ليس فيه ابطال لجميع العقد، وانما فيه ابطال لبعضه، بخلاف بقية الخيارات فان فيها ابطال لجميع العقد، ولأجل ذلك فصله، وهو كلام حل، يعني هذا التفات واقعا جدا جميل. ولكن الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه يقول هذا التوجيه إنما يتم لو قلنا بأن الأرش يتعين أخذ من عين الثمن، إذا قلنا الأرش جزء من الثمن يلزم أخذه من الثمن، بل هذا معناه ماذا؟ أنه سوف يبطل ماذا؟ مقدار من العقد من البيع. ولكن سوف يأتينا إن شاء الله في بحث ثبوت الأرش أن الأرش غرامة شرعية، ليس جزء من الثمن، لا، غرامة تغريم شرعي، الشارع يجعل غرامة، ما دام يوجد يجعل غرامة على من؟ على الباع. هذه الغرامة ولو من كيسه الخاص يدفعها، ولا يتعين ان تدفع من نفس الثمن. فاذا كان كذلك اذا البيع لم يبطل ولا في مقدار ضئيل منه. فهذا التوجيه انما يتم لو فرض على ان الارش جزء من الثمن ويتعين كونه من الثمن، ولكن هذا غير ثابت. ولذلك الشيخ انصر لا بس. يقول قدس سره، ويمكن توجيه ذلك، توجيه عبارة العلامة العبارة الأولى، بأن العيب سبب مستقل لتزلزل العقد في مقابل الخيار، ليس سبب مستقل، لأنه يوجب الأس يوجب ماذا؟ بلي إبطال بعض البيع. فإن نفس قاعد يوضح، فإن نفس ثبوت الأرش بمقتضى العيب وإن لم شلون يثبت خيار الفصل؟ افترض خيار في المجموع ما موجود. هو موجود لكن حتى لو ما كان موجود، مثل افترض حصل مانع من الرد، تصرف مثل حصل، تصرف مانع من الرد، لكن نبي ثبوت الأرش موجب لاسترداد جزء من الثمن، فالعقد بالنسبة الى جزء من الثمن متزلزل، بالنسبة الى بعض الثمن متزلزل، قابل لابقائه في ملك البائع هذا الجزء من الثمن واخراجه عنه، ويكفي في تسلسل العقد ملك اخراج جزء مما ملكه البائع بالعقد اخراجه عن ملكه، فاذا العقد يصير متزلزل بالنسبة الى بعض الثمن. هذا بسبب ماذا؟ الأرش. فالأرش أيضا يوجب خيار لكن بالنسبة إلى بعض البيع، وإن شئت قلته إن مرجع ذلك عن مرجع ثبوت الأرش إلى ملك فسخ العقد الواقع لمن؟ على المجموع، من حيث المجموع. ونقض مقتضاه العقد شنو هو؟ من تبلك كل من مجموع العوضين في مقابل الآخر. فمرجع ثبوت الأرش إلى أنه أنا أتمكن من نقض العقد الواقع على المجموع من حيث المجموع، وإن لم أتمكن من نقض الجميع. هذا هو الحل الثالث، وإن كان عبارة الشيخ الأنصاري ترى ليست واضحة بالشكل الذي أنا بينته مقصود هذا، لكن ليس بهذا الوضوح، لكنه مبني. هو يرد هذا التوجيه، يقول هذا التوجيه مبني على كون الأرشي جزءا حقيقيا من حقيقة، إذا قلنا جزء من الثمن كما عن بعض العامة، حتى يتحقق انفساخ العقد بالنسبة إليه، بالنسبة إلى هذا الجزء عند استرداده بل تام. لكن هذا نفس العلامة من قبله، وقد صرح العلامة في كتبه بأنه لا يعتبر في الأرش كونه جزءا من الثمن، بل له إبداله، يبدل ذلك الجزء من الثمن بشيء آخر من كيسه الخاص، لأن الأرش غرامة، وحينئذ فإذا كان غرامة، الغرامة لا يتعين كونه من الثمن بل من الكيس الخاص ولو، وحينئذ ثبوت الأرش لا يوجد تزلزلا في العقد غير ذلك التزلزل ماذا الذي هو ثابت من الناحية الأولى، تزلزل من ناحية ثانية، خيار من ناحية ثانية ما موجود. فهذا الحل الثالث وإن كان لطيفا ولكن مع الأسف نفس العلامة لا يقبله. ثم إن الأصل، نرجع الأصل بالموضوع يا أخي أحسن، الأصل قلنا هو اللزوم، والأصل فيه كم احتمال قلنا؟ 4 احتمالات. هذه الاحتمالات الأربعة يا أخي نأتيها الآن، نقول نستعرضها واحد تلو الآخر. الاحتمال الأول ماذا كان؟ إن الأصل ماذا؟ بلي، إن الأصل بلي على أي حال، إن الأصل في البيع، أن أصل في البيع هو اللزوم، بمعنى ماذا؟ الغالب. هذا الاحتمال صحيح أو ليس بصحيح؟ قبلناه أو لم نقبله؟ لم نقبله، لأن الغلب لم يقبلها الشيخ، قال بأن الغلبة العزمانية مسلمة لكن لا تنفع لإدخال الأفراد المشكوكة. غلبة العزمانية تنفع في الأفراد في أزمان المشكوكة النادر. فهذا الأصل بالمعنى الأول أصل ليس بتام، ترك يا أخي، ترك طرحة. الأصل بالمعنى الثاني بمعنى الاستصحاب، تام أو ليس بتام هذا الأصل؟ نعم نعم، استصحاب بالي، وهو تام أين؟ في البيع فقط وفي غير البيع أيضا، في البيع وغير البيع، في الإجارة، في المزارعة، في أي عقد من العقود هذا الاستصحاب تام. هذا الأصل. بالمعنى الثاني يثبت أن اللزوم في جميع المعاملات بيع وغير بيع. ليش؟ لأن في كل معاملة نقل وانتقال يحصل. فنقول بعد ذلك إذا قال البائع أو المشتري أحدهما، إذا قال فسخت ونسخ، هل زال النقل والانتقال ام لا؟ نستصعب بقاء النقل والانتقال سواء كان بيع او غير. فهذا الاصل بالمعنى الثاني تام، وهو تام في البيع وغير البيع. هذا الثاني عرفنا. الثالث نأتي، الاصل بمعنى القاعدة المستفادة من الروايات، هذا تام وليس نعم نعم تام، هذا بلي تام بلي بلي، من الروايات ومن الآيات يستفاد الأصل في كل في المعاملة هو ماذا؟ اللزوم. ولو تم يتم في كل معاملة لا خصوص البيع كما سوف يتضح بعد قليل. وأما الأصل بالمعنى الرابع فهو لو تم
يتم في خصوص البيع، لأن خصوص البيع مبني على من وضعه الشارع على اللزوم، أما غير البيع ما ندري لا نعلم هل وضعه الشارع على اللزوم أم لا. فالخلاصة خصوص البيع نعلم أن الشارع وضعه على اللزوم، فإذا شككنا هل جعل حق خارجي يعني خيار كحق خارجي جعل أم لا، إذا شككنا فنقول نحتاج لثبوت هذا الحق إلى دليل، فإذا لم يكن دليل نتمسك في من بالأصل نقول يعني بمعنى أن الشارع بنى البيع على اللزوم، فهذا ينفع في البيع، أما غير البيع لا نعلم أن الشارع بناه على اللزوم. فالخلاصة يا إخوان إذا اتضح أولا الأصل بالمعنى الرابع تام، راح بل في الترتيب الذي بينت سابقا أعكس فيه أسير على حسب ترتيب الشيخ الأنصاري، الأصل بالمعنى الرابع تام، لكن تام أين؟ في خصوص البيع، لأن خصوص البيع نعلم وضعه الشارع على اللزوم، فإذا شككنا في ثبوت خيار كحق خارجي في البيع في مرة من المرة إذا شكينا خطته فنقول يحتاج إلى دليل ثبوت هذا الحق، فإذا لا دليل نتمسك بذاك. والأصل بالمعنى الأول بمعنى الغالب قلنا هذا باطل ترك خل يذهب، وبالمعنى الثاني بمعنى استصحاب تام في البيع وغير البيع، وبالمعنى الثالث ماذا يعني بمعنى القاعدة المستفادة من الرواية تام في غير البيع في البيع وغير البيع. لكن الذي يحتاج إلى توقف قليل هو أنه أنت قلت الأصل بالمعنى الثالث الذي بالمعنى الثالث هو القاعدة المستفادة من الرواية والآيات، يستفاد من الرواية والآيات أنه بل القاعدة في كل بيع في كل معاملة هي اللزوم، هذا من أين يستفاد؟ من أي آية ومن أي رواية بين لنا من أين يستفاد هذا؟ يقول هذا تقدم في المعاطات راجع هنا بينا كيفية الاستفادة من الآيات والروايات، كيف يستفاد أن القاعدة في كل معاملة هي اللزوم، وإن أحببت أن نذكر ذلك هنا فنذكر هنا، أول آية نتمسك بها عقوب العقود، فلنطبق هذا. يقول ثم ان الاصل بالمعنى الرابع ها قلنا في خصوص البيع ينفع، انما ينفع مع الشك في ثبوت خيار، لكن وين ينفع؟ في خصوص البيع. ليه؟ لان الخيار حق خارجي قلنا، فاذا شكينا في ثبوته في البيع وهذا يحتاج ثبوته الى دليل ففي خصوص البيع ينفع، اما لو شك في عقد اخر غير البيع من حيث اللزوم والجواز فلا يقتضي ذلك الاصل بالمعنى الرابع لزوم تلك المعامله غير البيع. ليه؟ لا نعلم ان الشارع في بقيه المعاملات حكم بالجواز بناه على الجواز او بناها على اللزوم، لا نعلم، لان مرجع الشك حينئذ الى الشك في الحكم الشرعي، ان الحكم الشرعي في بقيه المعاملات هل الشارع بناه على اللزوم ام لا، وهذا مشكوك في البيع نعلم، اما في غير البيع لا نعلم، فينفعنا هذا الاصل بمعنى الرابع في خصوص البيع. واما الاصل بالمعنى الاول بمعنى الغالب فقد عرفت عدم تماميته، واما بمعنى الاستصحاب فقلنا هذا يتم في البيع وغير البيع اذا شك في لزومه وجوازه، واما بمعنى القاعده الذي بالمعنى الثالث فيجري في البيع وغير البيع، لان اكثر العمومات الداله على هذا المطلب يعني على اللزوم يعم غير البيع. يا بشنو هاي العمومات؟ وقد اشرنا في مساله المعاطات اليها ونذكرها هنا تسهيلا على الطالب، فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود. طب شوف يا اخي تقريب الاستدلال، تقريب الاستدلال بهذه، نقول الآية الكريمة قالت أوفوا فعل أمر، يعني شنو؟ يجب الوفاء بالعقد. ما معنى الوفاء بالعقد؟ هذا جاوبنا عليه، يعني العمل بمقتضى، يعني اعمل بمقتضى العقد، كما يقال في بنذرك أو في بنذرك أو في بنذرك، يعني ماذا؟ اعمل بمقتضى، هنا ايضا اعمل بمقتضى مدلول البيع. ثم نأتي ونقول ما هو مدلول البيع؟ مقتضى البيع ما هو مقتضى البيع؟ انتقال المثمن الى من؟ الى المشتري، بحيث لا يجوز استرجاعه، اذا اردت استرجاعه هذا عمل على خلاف مقتضى البيع على مقتضى على خلاف مقتضى وفاء بالبيع، والآية تقول في بالبيع أو في بالبيع، يعني أعمل بمقتضى، يعني أبقي المبيع عند المشتري، يعني لا تسترجعه من دون رضا. هذا مقبول أو مو مقبول؟ تام هذا أو ليس بتام؟ نعم تام. فإذا هذا الثاني تام راح أضيف الشيء ثاني أقول، فحينئذ لو قال أحد المتبايعين فسخت وسككنا في أن البيع لازم حتى لا يحصل فسخ، أو جائز حتى يحصل فسخ بقول فسخت، نقول مقتضى الآية أنه ما يحصل انتساخ. ليش؟ لأن الآية تقول لازم ترتيب مقتضى العقد، ومقتضى العقد أنه ماذا؟ ما يجوز سلب المبيع من المشتري. فإذا أردت أن أسلب المبيع من المشتري بعد قولي فسخت، الآية ماذا؟ تنهاني عن ذلك، تقول في، يعني أبقه عند المشتري لا تأخذه من المشتري. هكذا يستفاد من الآية الكريمة. لعل قائل منكم يقول الآية الكريمة قالت في بالعقد، لعل مقصودها في قبل قول فسخت، يعني لا تأخذ المبيع من المشتري قبل قول فسخت، ولا تدل على أنه لا تأخذه بعد قول فسخت. أجيبه أقول له مقتضى إطلاق الآية، الآية مطلق، هاي مقدمة ترى ماذا لا بد من إضافة، يعني الآن شوف عدد المقدمات الذي احنا جمعناها كم، ما ثلاث مقدمات أربع مقدمات، مقتضى إطلاق الآية يجب الوفاء قبل فسخت قول فسخت أو بعد قول فسخت. فإذا كان بعد قول فسخت يجب الوفاء، يعني ما يجوز أخذ المبيع من المشتري، هذا معناه أنه كل عقد من العقود حتى بعد قول فسخت بمقتضى الآية، إلا قلنا أن يجب دليل خارجي ما أن نشغل لكن مخصص يصير، لا تقول لي إذا في بعض العقود شلون بعد قول فسخت يجوز هذا، فذاك نتيجة مخصص ماذا خارجي، كلام في صورة الشك مع عدم وجود مخصص خارجي. مقتضى الآية مقتضى عموما أنه حتى بعد قول فسخت لا يجوز سلب المبيع من المشتري، ولازم ذلك أن المبيع باقي على ملك المشتري حتى بعد قول فسخت، وهذا معناه اللزوم. نتيجة هذا اللزوم، نتيجة هذا هو أن العقد ماذا؟ كل عقد لازم، ولذلك ما يجوز سلبه بعد قول فسخت. وهذه طريقة للاستدلال لطيفة من الحكم التكليفي، استفدنا الحكم الوضعي، يعني استفدنا اللزوم الذي هو حكم وضعي. منين استفدنا؟ من وجوب الوفاء الذي هو حكم تكليفي. فمن اطلاق هذا الحكم التكليفي، من هذا الحكم التكليفي يعني عباره من اطلاقه بالاحرى، استفدنا الحكم الوضعي. طريقه جدا لطيفه ماذا؟ للاستدلال. لذلك يقول طبق العباره بسرعه، فمنها قوله تعالى اوفوا بالعقود دل على وجوب الوفاء بكل عقد طبيعي، مقصود من العقد مو بعيد في الايه الكريمه، مقصود من العهد العقد ما يشمل، بل حتى النذر الذي النذر هو في الحقيقه ماذا؟ ايقاع، مو سيولا، لان يقوم بطرف واحد لله علي كذا بطرف واحد، لكن مو بعيد تشمل الايه، لأنه ورد في صحيحة ابن سنان عبد الله بن سنان أوفوا بالعقود، يعني أي نص الرواية، يعني يعني العهود، فسرت الرواية العقود بالعهود، وكلمة العهد تشمل حتى مثل النذر غير النذر. هذا أي حرص، هذا مو مهم، هذا مو مهم، هذا شيخ من أنصاري مو مهم يا مولانا، خرجنا عن والمراد بالعهد، يعني مهم من ناحية أنه الآية راح تشمل حتى مثل النذر وغيره، لكن سألان مو مهم، والمراد العقد مطلق العهد كما فسر به، يعني بمطلق العهد، فسر العقد بمطلق العهد في صحيحة ابن سينا المروية في تفسير علي بن إبراهيم، أو ما يسمى عقدا لغة، وعصر لما نقول كل عهد الواقع كل ما يسمى في العرض أو هسه احنا المهم نريد نشوف كيفية الاستدلال شلون. يقول والمراد بوجوب الوفاء، هاي كيفية معنى وجوب الوفاء، هاي المقدمة الأولى، يعني العمل بما اقتضاه العقد في نفسه بحسب الدلالة اللفظية، يعني ما يدل عليه لفظ العقد يجب ماذا؟ أن تعمل بذلك المقتضى. نظير الوفاء بالنذر، شلون معنى يعني أو بالنذر يعني معنى تعمل بمقتضى هنا ما معنى العمل بمقتضى. فإذا هذا الصباح هاي مقدمة الأولى الصباح راح نضم شيء آخر نقول فإذا دل العبد مثلا على تمليك العاقد ما له من غيره المضمن يعني ملك علما للمشتري وجب العمل بما يقتضيه التمليك. ما هو مقتضى التمليك؟ من ترتيب آثار ملكية ذلك الغير له ملكية المشتري لهذا المبيع فأخذه من يدي بغير رضاه والتصرف فيه والتصرف فيه كذلك يعني من غير رضاه بغير رضاه كذلك يعني بغير رضاه نصب لمقتضى يولي مضمون ذلك العهد فهو حرام بمقتضى الآية الكريمة. هذا كله المقدمة الأولى انتهت وهذا توضيح ماذا للمقدمة الأولى. فإذا حرم ياهو سلب المبيع من المشتري بإطلاق فإذا حرم بإطلاق الآية ماذا حرم جميع هذا يريد مقدمة ثانية يتمسك بالأطلاق أنا ومقتضى الآية حرمة أخذ المبيع حتى بعد فسخ. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع ما يكون نقضا لمضمون العقد ومنها يعني من جملة تلك الأمور التي تكون نقضا لمضمون العقد ماذا التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف تلك التصرفات ها من دون أو بعد فسخ المتصرف من دون رضا صاحبه إذا رضى وتقاعد هذا يسمونه لا كلام إذا ما رضى ماذا أحدهما فسخ والآخر لم يرضى فتلك التصرفات حينئذ يعني اللي هي سلب المبيع من المشتري بمقتضى الآية لا تجوز. فإذا حرم بإطلاق الآية جميع هذه جميع ما يكون نقضا الذي منها التصرفات الواقعة بعد فسخ المتصرف كان هذا لازم يعني حرمة هذه التصرفات اللي أخذ المبيع من المشتري بعد فسخته هذا لازم مساوي علما للزوم. احنا نريد هو اللزوم بهذا بس هذا إن لم يكن عين اللزوم فهو مساوي علما لازم المساوي للزوم العقد وعدم انفساخه بمجرد فسخ احد عطى التفسير عن على لزوم العقد فهو لازم مساوي للزوم العقد. لزوم العقد يعني عدم انفساخه بمجرد فسخ احدهما عطى التفسير في هذا. فاذا استدلينا بالحكم التكليفي على الحكم الوضعي الحكم الوضعي شنو هو اعني فساد فسخ من احدهما بغير رضا الاخر وهو معنى اللزوم. فساد فسخ يعني ماذا اللزوم عدم الفسخ ما يقع بل قد حقق في الاصول أن لا معنى للحكم الوضعي إلا من تزع من الحكم التكليف. هذا من آراء الشيخ الأنصاري الذي ذكر بالرسائل أن حقيقة هو أكو كلام في أن حقيقة الأحكام الوضعية ما هي رأي الشيخ الأنصاري رضوان الله عليه أن الحكم الوضعي حقيقته ومرجعه إلما إلى الحكم التكليف. مثلا السورة جزء ما معنى جزء يعني يجب الإتيان بها في الصلاة يجب الاتيان بها في الصلاة نحن ننتزع منه الجزئية فمرجع الجزئية الى وجوب الاتيان بها في الصلاة مرجع الاحكام الوضعية الى الاحكام التكليفية. هنا هم كذلك نقول مرجع اللزوم الى حرمة هذه التصرفات الواقعة بعد قول احدهما فسخت والحمد لله رب العالمين.